ركائز النجاح في حياة أي فرد، خصوصا في ظل الظروف المعاصرة التي قد تكون مليئة بالضغوط. حياة الإمام الجواد عليه السلام تعتبر دعوة إلى التفاؤل في مواجهة الصعاب، حيث جسد من خلال سلوكه الصبر، الإصرار على الحق، التحلي بالحكمة في وقت كان يعد فيه رفع الصوت أو معارضة السلطة مغامرة قد تؤدي إلى عواقب شديدة. من خلال معرفته العميقة وشجاعته الفكرية، كان الإمام قادرا على مواجهة التحديات الكبرى التي فرضها الزمن، ليبقى ذكره خالدا في قلوبنا وعقولنا.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، حياكم الله وحيا الله ضيفتي الكريمة الأستاذة نجلاء علي، الباحثة الإسلامية من العراق. أستاذة نجلاء، السلام عليكم، وتفضلي احكي لنا عن شخصية الإمام الجواد وعن سبب تسميته قدوة الشباب.
مبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء وللعالم. ولادة الإمام الهمام الإمام الجواد سلام الله عليه. من المعروف أن عمر الإمام الجواد هو أقصر عمر مر على الأئمة سلام الله عليهم، ولكن بالرغم من قصر هذه الأعوام التي عاشها الإمام، نلاحظ أنه استغلها أكمل استغلال، وواجه كل التحديات التي تمر به من ظلم وجور وتعسف من قبل حكام عصره بكل صلابة وبكل صبر، وأدار الأمور بكل حكمة. لذا فهو يعتبر قدوة للشباب من ناحية أنه الإمام الشاب سلام الله عليه، ومن ناحية استغلاله لهذه الفترة الزمنية التي عاشها. لذا نقول لشبابنا حفظهم الله، استغلوا هذه الفترة التي هي فترة القوة وفترة النشاط والحيوية، قبل أن تأتي فترة الشيخوخة أو الكبر في السن، بحيث لا يعود الإنسان قادرا على أن يعمل مثل ما كان يعمل في شبابه. ولذا أنصح شريحة الشباب بقراءة سيرة حياة هذا الإمام وصبره وعلميته. لذا عليهم أن يتفقهوا في دينهم، وأن يصبروا على التحديات التي تواجههم، وأن لا يأسوا ولا يقنطوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم الأستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق، كنت معنا وشاكرين حضورك.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم، ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
تحية طيبة لكم أصدقائنا الشباب، مباركين بذكرى ولادة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، مع شكرنا الجزيل للأستاذة الفاضلة نجلاء العلي. وحقيقة عن حياة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما نقول بأنها نموذج يحتذى به حتى في هذا العصر، حقيقة لم نبالغ، لأن الشخصية الإنسانية، الفطرة الإنسانية، إذا استطاعت أن تصل إلى أو أن تسعى إلى تحقيق الكمال الذاتي، فبالتالي سوف يتمكن من مواجهة التحديات التي يعيشها في كل زمن. هكذا كان الإمام الجواد عليه السلام في عصره في تلك الظروف وفي تلك الضغوط، ليتحول لنا اليوم إلى نموذج يحتذى به في كيفية موازنة الطموح مع التحديات، في كيفية التعامل مع الضغوطات التي قد تعرقل طريقنا نحو النجاح، لكنها في الوقت نفسه تمنحنا الفرصة لنثبت على موقفنا ونظهر قدراتنا الحقيقية الكامنة في نفوسنا التي تريد إلى دافع فكري وعقلي وذهني ومبدئي لكي يعني تنطلق نحو الكمال. فلنأخذ من هذه المناسبة العطرة أحبتي أصدقائنا فرصة للتأمل في حياة هذا الإمام الشهيد الذي استشهد من أجل يعني مبادئه، من أجل قيامه وهداية الناس إلى المدرسة الصحيحة الفكرية للإسلام الذي أراده الله عز وجل وأراده لنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي لنعيد اكتشاف معاني الإيمان، معاني الصبر، معاني التفاني، وكل ذلك في خدمة المجتمع. لنستلهم من نهجه الرؤية السليمة التي من خلال هذه الرؤية يمكننا مواجهة تحدياتنا اليومية بكل حكمة ووعي. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الواقع لم يكن بمنأى ومعزل عن المجتمع، بل كان حاضرا دائما بين الناس يعيش احتياجاتهم وتطلعاتهم. وهناك أمثلة كثيرة تعكس مثل هذا التوجه عند الأئمة عليهم السلام، ولا سيما الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا هناك أمثلة كثيرة، كل ذلك نجدها في حياة الإمام الجواد، وكيف أنه كان بالرغم من الرقابة الشديدة المفروضة عليه وعلى يعني تحركاته وارتباطاته وعلاقته مع شيعته ومع الناس بشكل العام من قبل السلطات العباسية، لكن كما قلنا أن هذا الأمر لم يعني يجعله مقيدا، بل يعني سعى بكل ما أوتي من قوة من أجل أن يتواصل مع الناس ويتبع احتياجات الناس ويسعى إلى سد تلك الاحتياجات. وهذا حقيقة مثال واحد من الأمثلة الكثيرة من حياة الإمام عليه السلام التي نستطيع أن نفعل هذا الدرس في حياتنا المعاصرة. دنيا الشباب، الإمام الجواد قدوة شبابية، هذا هو محور حديثنا، إذن تابعونا.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم ومضة شبابية لهذا اليوم، فتابعونا. تميز الإمام الجواد بصفات قيادية وأخلاقية وعلمية رغم الظروف الصعبة التي مر بها، وفيما يلي نشير إلى أبرز المحاور المهمة في حياته التي تلهم الشباب. أولاً، طلب العلم والمعرفة منذ الصغر. الإمام الجواد عليه السلام تولى الإمامة وهو في عمر صغير 8 سنوات، لكنه كان يتمتع بعلم واسع ومعرفة فائقة أكسبته احترام العلماء والفقهاء في عصره. ثانياً، الشجاعة والثبات على المبادئ. كان الإمام الجواد عليه السلام شجاعاً في الدفاع عن معتقداته ومبادئه حتى أمام الخلفاء العباسيين الذين حاولوا قمعه. ثالثاً، الإبداع والتفوق العلمي. الإمام الجواد عليه السلام كان نموذجا للإبداع والتفوق العلمي، حيث كان يمتلك علما عميقا في الفقه والتفسير والعديد من العلوم الأخرى، حتى إن علماء عصره كانوا يستشيرونه. رابعا، الزهد والبساطة في الحياة. على الرغم من تولي الإمام الجواد عليه السلام دورا قياديا دينيا، إلا أنه كان زاهدا في الدنيا وبسيطا في أسلوب حياته، فلم تغره المناصب ولا الثروة التي حاولت الدولة العباسية إغراءه بها. خامسا، الإصلاح وبناء المجتمع. كان الإمام عليه السلام حريصا على توجيه الناس إلى الخير والإصلاح، وكان دائما نصيحة لأتباعه للتعاون واستقامة السلوك والعدالة بين الناس. سادسا، التعامل الحكيم مع الأعداء. عاش الإمام الجواد عليه السلام تحت ضغوط كبيرة من السلطة العباسية، لكنه كان يتعامل مع هذا القمع بحكمة وصبر دون الدخول في مواجهات عنيفة، وكان يستخدم المنطق والفكرة في مواجهة التحديات. سابعا، الصبر على الابتلاءات. قتل الإمام الجواد عليه السلام في عمر الشباب مسموما على يد زوجته بأمر من الخلافة العباسية، ولكنه واجه هذه النهاية بصبر ورضا بقضاء الله. ثامنا وأخيرا، التوازن بين المسؤولية الشخصية والمجتمعية. رغم صغر سنه وحياته القصيرة، استطاع الإمام الجواد عليه السلام تحقيق التوازن بين إدارة شؤون أتباعه بما يعنيه من مسؤولية مجتمعية، وبين تنمية علمه واستعداده الروحي الشخصي.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة علياء على تسليط الضوء على هذه النقاط البارزة والمهمة التي تحتاج إلى مزيد من التأمل في هذه النقاط حتى نأخذ نميرنا وإن شاء الله مادتنا الفكرية والعملية من سيرة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب، لنستمع إلى آرائكم وملاحظاتكم وما تحدثتموه أو حدثتمونا عنه حول شخصية الإمام الجواد عليه السلام وما تعلمتموه من مدرسته صلوات الله وسلامه عليه. لنستمع.
السلام عليكم محبي إذاعة طهران العربية ورحمة الله وبركاته. حروف المصطفى المختار باسمه ونورا من النبي بالعرب باسمه، هذا النور للحزنان باسمه، انهني والدة وكل البرية. بزغ نورك يا أبو الهادي علينا، ولجل عينك على الدنيا علينا، تهانينا لأبو الحملة علينا، من هذا الحفل نبعث تحية. نبارك لأبو محمد نبارك، نشارك يا والينا نشارك، هنا وفرحة وسعادة هل بهذه الولادة. يا سائلا عني إلى من أحتمي، إني ألوذ بالجواد وأرتمي، ولمذهب العشاق إني أنتمي، القلب يكتب مدحتي معه فمي. السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك أيها الإمام الجواد ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بولادة الإمام الجواد عليه السلام ورحمة الله وبركاته. معكم عبد القادر الخزاعي من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسولك محمد وعلى آله المطهرين المقدس. الإمام الجواد عليه السلام كان معروفا بقدوة الشباب، والآن يعرف بقدوة الشباب. لماذا؟ لأن كل سني عمره الشريف كانت في فترة الشباب، وهو قدوة للشباب بالعلم والعمل. هذا بمعزل عن وجوب طاعته كإمام معصوم مفترض الطاعة، وعلى الشباب أن يقتدوا بالإمام الجواد عليه السلام، أولا من خلال عدم صرف أوقاتهم في اللهو واللعب، وإنما صرف أوقاتهم في الجدية، وثانيا من خلال حيازة العلم، وثالثا من خلال الوقوف بوجه الظالمين وأن يؤلف الشباب كتلة بشرية هائلة بوجه الظالمين، ورابعا من خلال الحفاظ على الدين والعض على الحكم الشرعي لأجل أن يلتزم الإنسان بالحكم الشرعي ولا يخرج عنه أبدا، لا يخرج من طاعة الله إلى معصيته، والعمل بوصايا الإمام الجواد عليه السلام. فمن أقواله عليه السلام أنه قال: العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء، فلا يكون الشاب عاملا بالظلم ولا معينا عليه ولا راضيا به. وأيضا قال عليه السلام: أربع خصال تعين المرأة على العمل: الصحة والغنى والعلم والتوفيق. فعلى الشباب المحافظة على صحتهم من خلال ترك المحرمات وترك ما يضرهم، والعمل على أن يكونوا من أهل الكفاف والعفاف، والعمل على العلم. وقال عليه السلام: إن لله عبادا يخصهم بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزع عنهم وحولها إلى غيرهم. هنا على الشباب المحافظة على النعم، ومن أهم النعم قوة الشباب. نسأل الله عز وجل أن يجعل الشباب على نهج الإمام الجواد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي. مولانا وسيدنا الإمام محمد بن علي الجواد سلام الله تعالى عليه، هذا الإمام الذي هو بحق قدوة للشباب وقدوة لهذه الأجيال، أي للشباب من كل الأجيال سواء كانت في تلك يعني العصور وفي العصور الحديثة. يعني شخصية الإمام الجواد متجددة قائمة لا تسقط مع مرور الوقت، ولا تسقط هذه الشخصية بتقادم الزمان، تبقى شخصية متجددة وقوية ومؤثرة، لأنه سلام الله تعالى عليه يعني، وهذا أمر معروف يعني، توفي أو استشهد سلام الله عليه وعمره 25 سنة، 25 سنة وهو في عز شبابه، في ريعان شبابه. يعني هذا السفر الخالد والكبير والعظيم عند الإمام الجواد عليه السلام، وهذا العطاء الكثير، العطاء الجزيل الذي إلى هذا اليوم هذا العطاء لم ينقطع، عطاء الإمام الجواد لم ينقطع. يعني إذا استشهد في عمر 25 من يعني من عمره أو من حياته، فكيف إذن قبل 25؟ كيف عندما كان مثلا في عمر الإمامة عندما كان حيا؟ هو طبعا قد استلم الإمامة من أبيه الإمام علي رضا عليه السلام وعمره 7 سنوات في أغلب الروايات، أي أن مدة الإمامة استمرت 18 عاما حتى استشهد وعمره 25 سنة. الإمام الجواد قدوة للشباب في العفة، في الشرف، في الوقار، في التدين، في التفقه بالدين، في العلم، في الوعي، في كل شيء، حتى في إدارته للحياة الاجتماعية والسياسية والعسكرية للشيعة في الخفاء. الإمام الجواد لم يبتعد أبدا عن حياة الناس، الإمام الجواد لم يبتعد أبدا عن حياة الأمة نهائيا، بل كان مشرفا على كل شيء من النواحي العسكرية والاقتصادية، ومشرفا أيضا على النواحي الاجتماعية، النواحي التربوية، في كل شيء. لهذا الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه، محمد الجواد، هو قدوة لنا وللجميع وللشباب في كل الأجيال وعلى مختلف العصور وفي كل الأصعدة. شكرا جزيلا. ياسر الحسيني، كربلاء المقدسة.
أسعد الله أيامكم بذكرى مولدي مولانا الجواد عليه السلام في حدث هو الأغرب من نوعه، إذ بلغ الإمام الرضا عليه السلام من عمره الشريف أكثر من 40 سنة ولم يرزق ولدا بعد، وطالما كان الشيعة ينتظرون بفارغ الصبر أن يخبرهم الإمام بولادة الذي يليه في الإمامة. كثيرا كانوا يسألون عن ذلك، وكان يجيبهم صلوات الله وسلامه عليه بقوله: إن الله سوف يرزقني ولدا يكون الوارث لي والإمام من بعدي. وفي عام 195 ولد الإمام الجواد عليه السلام، فأخبر الإمام شيعته ومواليه قائلا: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، وشبيه عيسى بن مريم قدست أم ولدته قد خلق الطاهر مطهرة. وبعد ذلك أخبرهم بأنه سيقتل غصبا، فيبكي له وعليه أهل السماء، ويغضب الله على عدوه وظالمه، فلا يلبث إلا يسيرا حتى يعجل الله به إلى عذابه. الإمام الجواد تولى الإمامة وله من العمر 7 سنين، هذا العمر الذي أثار بعض الإشكالات من مناوئيه، فكانوا ينصبون المجالس ويأتون بالفقهاء الفطاحل في ذلك الزمن ليحرجوا الإمام الجواد، بل وليحرجوا الشيعة في توليهم له ولفكرة الإمامة في عالم التشيع. فكان الإمام عليه السلام كسائر آبائه الكرام، فكبيرهم كصغيرهم وصغيرهم ككبيرهم، يمثل المثل العليا والأخلاق الرفيعة، ويجيبهم بكل تواضع عما أبدوه من تساؤلات بتفصيلات يعجز طارح السؤال عن ردها. هذا الأمر الشريف الذي شبه ببقية أولياء الله كنبينا عيسى عليه السلام الذي تولى النبوة وله من العمر 3 سنين، ولذلك فهو قدوة الشباب. العلم والمعرفة والثقافة والاطلاع هما الغذاء الذي ينبغي على شبابنا أن يأخذوه في حياتهم في كل مجالات الحياة، لا ينزوون ولا ينطوون، بل يواجهون كل الأعداء بكل أصنافهم بعلمهم وبثقافتهم وبما يمتلكون من معرفة، كل ذلك يأخذونه من أئمتهم، أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. أسعد الله أيامكم بكل خير. عادل حريري، باحث إسلامي.
حياكم الله وأحسنتم، وشكرا جزيلا للإخوة الأعزاء على المشاركة، الأخ عبد القادر الخزاعي من العراق، وكذلك سمحة الشيخ توفيق علوية من لبنان، كذلك أخينا العزيز السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، والصوت العزيز الذي استمعنا إليه سمحة الشيخ عادل الحريري الباحث الإسلامي، مع الشكر الجزيل لكم جميعا. واسمحوا لنا في هذه اللحظة لكي ننتقل إلى بيروت وإلى سماحة الشيخ عبد الله عبيد. السلام عليكم سماحة الشيخ، سعد الله أيامكم وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم.
حياكم الله، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سماحة الشيخ، في الواقع عندما نتحدث عن النخب في المجتمع، سواء النخب مثلا النخب العلمية، النخب الفكرية، النخب الرياضية، أو النخب في عالم السياسة وما إلى ذلك، إننا نتحدث عن نخب في جانب واحد، ولكن عندما نتحدث عن الأئمة عليهم السلام فهم قد أصبحوا نخبا في جميع مجالات الحياة، وهذا حقيقة من النادر أن يجمع الإنسان كل هذه يعني التفوقات في حياته الفكرية، الدينية، العملية، في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. كيف تنظرون إلى يعني هذا البعد في سيرة الأئمة عليهم السلام، وعندنا عند مقارنتهم مع غيرهم من النخب؟
نعم، إن أئمتنا عليهم السلام كانوا دائما حكام القلوب.
نعم.
الناس كلها كانت تلتف حولهم لعلمهم ولفصاحتهم وشجاعتهم وخلقهم الرفيع. لهذا كان لابد للحكام كالمأمون الذي أوكل ولاية العهد إلى الإمام الرضا عليه السلام ليلتف الناس من حوله، وأراد من ذلك أن ينطلق بالنسبة لوضعه بتثبيت حكمه بهذه المسألة. وكان الإمام الرضا بالمناظرة التي سجلها التاريخ هي عبارة عن كتاب وأطروحة واقعا في النقاش بين المذاهب والأديان. وبعد استشهاد الإمام الرضا كان لابد للمأمون من أن يسير باتجاه أن يزوج الإمام الجواد لابنته وهو صغير السن، ولم يكن من العباسيين، حتى أن العباسيين رفضوا ذلك، فقالوا لابد لنا أن نقوم بمناظرة، فجاءوا بقاضي الزمان وهو كبير في السن، وكان ينظر إلى الإمام بصغر سنه، فسأله مسائل وقال بشكل أنه أنت صغير، أسألك مسائل بسيطة.
نعم.
فالإمام الرضا عليه السلام، الإمام الجواد عفوا عليه السلام، أجاب إجابة جعلت أطروحة في علم الحج وأحكام الحج وتفاصيل الحج بجواب كأنه نبع من العلوم.
صحيح.
فالأئمة عليهم السلام بعلمهم وشجاعتهم وثقافتهم وفكرهم وخلقهم الرفيع كجدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يظهرون في المجتمع، هم القدوة والأسوة لشبابنا اليوم. لابد للشباب أن يقتدوا، سيما أن الأئمة مروا بمراحل صعبة جدا، من بينها هذه المرحلة التي وافق العباسيين على أن يتزوج الإمام الجواد من ابنة المأمون بشرط أن تكون هناك مناظرة كبيرة.
صحيح.
كما أشار إليهم المأمون، فكما صار الإمام رضا في تلك الأطروحة التي هي إلى الآن تدرس في قضية المناظرة بين المنل والنحل والأديان.
نعم.
فسأله قاضي الزمان، قال: حج قتل الصيد فما حكمه؟ وقال: هو صغير، لا أريد أن أشد عليه بالأسئلة. فأجابه الإمام بإجابة عجيبة، قال: هذا الحاج هل كان في حل أم في حرم؟ هل كان عبدا أم مملوكا؟ هل كانت امرأة أم رجلا؟ هل كانت حامل أم كانت حائل؟ في الحرم أم في المشعر؟ هل كان الذي الصيد من الزواحف أم من ما يطير من الطير؟
الأمر الذي حقيقة يدل على سعة علم الإمام، وأن لكل من هذه الخصائص هناك إجابة معينة. طيب سماحة الشيخ، فيما يتعلق باعتبار الإمام الجواد بقدوة الشباب، يعني هذا الأمر يعني يشتهر كثيرا في الأوساط الدينية وبين أوساط يعني محبي أهل البيت عليهم السلام، بأن الإمام الجواد هو قدوة الشباب. لكن هناك إشكالية كانت تطرح قديما، ولازلنا نسمع البعض مثلا يقول بأنه طيب الإمام الجواد صحيح هو كان يعني إمام، وكان بإمكان الناس أن يعني يقتدون به ويأتمون بإمامته، ولكن اليوم هناك ظروف تختلف 100%، يعني التطورات التكنولوجية وما نشهده اليوم من هذه الوتيرة المتسارعة في هذا الأمر حقيقة يجعلنا أن نحتاج إلى مثال آخر نحتذي به. كيف تنظرون إلى هذه المقارنة؟
لا فرق في قضية التكنولوجيا، لا بد أن ننظر، لأنه في العصر العباسي وفي أيام هارون الرشيد أيضا كانت هناك نهضة بناء وعمران وتكنولوجيا وتطور، سيما وأننا ننظر إلى ذلك فالعصور تتشابه.
صحيح.
إن على الشباب بالرغم من هذه الثورة التكنولوجية أن يستفيدوا فيها من نشر أثار أهل البيت عليهم السلام، كما استفاد الإمام الجواد.
نعم.
من تلك المناظرة التي ذكرت، فعندها قاضي الزمان وهو 80 عاما والإمام كان صغير السن، أجاب عليه وقال: جعلت فداك مولاي.
نعم.
وتراجع عن قضية أنه قال لا علم لي وأنا طرحت مسألة، فقال لابد أن يسأله الإمام. أيضا العباسيين أشاروا أن لابد أن الإمام يسأله، فسأله الإمام سؤال أعجب الجميع، وهذا حتى لو طلع على وسائل التواصل الاجتماعي أو التكنولوجيا الموجودة بين أيدينا، لابد أن نحركها باتجاه أن نظهر آثار أهل البيت عليهم السلام. وكان هدف الإمام الجواد أن يبين أن مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم أبناء رسول الله، وأنه ينهل من علم أمير المؤمنين، سيما من أسمائه سلام الله عليه ذو البرهان، يعني الحجة الدامغة. لابد هذا الشباب من أن يتعلم وأن يسعى في كل، حتى تكنولوجيا، أن يثقف نفسه وأن يكون من الأول والأفضل والأحسن. هذا ما أشار إليه أهمتنا عليهم السلام. لابد أن يكونوا نخبا مثقفة عالمة، يبرز أسماءهم في الجامعات وفي جميع الأماكن، ويكونون يتحلون بأخلاق أهل البيت،
نعم،
وبعلم أهل البيت، وبقوة وصلابة أهل البيت،
نعم.
كما أشار يزيد إلى الأئمة عليهم السلام، هؤلاء قوم كبيرهم لا يقاس، وصغيرهم جمرة لا تداس،
نعم.
زق العلم زقا، لهذا لابد لشبابنا أن ينطلقوا في مجالات العلم والتطور. وكما نرى الجمهورية الإسلامية هي الأولى، وقد نمت بشكل بالرغم من الحصار الاقتصادي، بشبابها المتعلم المثقف الواعي الذي يسير باتجاه كل هذه المحاور، حتى صارت الأولى أو في شتى يعني في النانو تكنولوجي،
نعم.
إيران هي الأولى، لا سيما في كثير من الأمور. وكما قرأت هناك تفصيل في هذا المجال أن الشباب الإيراني هو المتعلم الأول، ولابد لكل شباب العالم أن يسعى في هذا الاتجاه ليصبح بالرغم من الحصار والضغوط والحملات الإعلامية الموجهة إلى أمتنا، كان لابد من هذا الشباب أن يقف. وهنا أذكر أيضا شبابنا في لبنان الذين أذهلوا العالم، راهن الغرب على هذا الشباب أنه سيترك القضية، سيترك المقاومة، سيترك المؤمنين، سيترك سماحة السيد،
نعم.
لكنه بالرغم من شهادة سماحة السيد، هذا الشباب كله، هذا طبيب وهذا مهندس وهذا دكتور في علم الفلاني وهذا عالم مجاهد، كلهم انتفضوا ليمنعوا هذا الغزو، سيما الغزو الثقافي والغزو العسكري والإجرام والإرهاب الصهيوني، من أن يتقدم في بلدنا. فقدمنا 6,000 من أفضل وأعظم وأشرف وأطهر وأعلم شبابنا، وضرب هذا الشباب المؤمن المثل للعالم، فاقتدوا بالإمام الجواد، لأن الإمام الجواد أنهى حياته بالشهادة، زوجته وطعت له السم وتركته 3 أيام. وأقع عن حتى استشهاد الإمام الجواد، هناك ألم عندما أقرأ في سيرة الأئمة لا تفترق كثيرا عن شهادة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، تركته عطشانا، أغلقت الأبواب، وقد نال منه سم شديد كما يقولون، حتى أنه صعد إلى السطح من شدة الألم الذي أصابه صلوات الله وسلامه عليه. هنا لابد أن نذكر أيضا أن الشباب لابد له أن يواجه هذه الحرب الناعمة، كما أشار إليها الإمام القائد الخامنئي بجهاد التبيين،
نعم.
وهنا أخذ الإمام الخامنئي كقدوة، فأرسل حتى رسالة إلى شباب الغرب، إذا تذكرون هذه الرسالة،
نعم، صحيح.
التي يسطرها التاريخ ويكتبها التاريخ، أنه لابد لهذا الشباب من أن يكون عالما، من أن يتصدى ولا يستعمل هذه التكنولوجيا وهذا التطور فيما يذيب الأمة،
نعم.
فيما يهين الأمة، وفيما ينشر للمثلية.
صحيح.
بعض الدول التي نشرت للمثلية الآن تتعرض لقضية أنه يشار إليها أنه حاكم تلك البلد يسموه، وبعض، وأمريكا تتجه باتجاه أنها تضم هذه الدول إليها وتهزأ منهم لأنهم اتخذوا من المثلية شعارا.
أحسنتم لهذا
لابد، نعم. للشباب من أن ينظر،
طيب.
بثبات ويقين أن محمد هو القدوة والأسوة، فاطمة الزهراء، زينب الكبرى، الإمام الحسين أمير المؤمنين، هؤلاء هم شعار للأمة،
أحسنتم سمعت شيخ. إذا تسمح لك تكتفي بهذا المقدار باعتبار الوقت ضيق جدا. أشكرك جزيل الشكر سمعت الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي، كنت معنا من بيروت وفتحت لنا أفاق كبيرة جدا، كل أفق بحاجة إلى المزيد من الحديث. على كل حال أشكرك جزيل الشكر وأسعد الله أيامك بذكرى ولادة الإمام الجواد. شكرا لكم،
أسعد الله أيامكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم، كما تفضل سماحة الشيخ عبد الله عبيد، وحقيقة ضرب لنا مثالا رائعا عن الشباب الذين اقتدوا بأئمة أهل البيت عليهم السلام، الشباب الذين لم يرضخوا للأمر الواقع المفروض عليهم في هذا العصر، كما الإمام الجواد عليه السلام الذي رفض أن يكون يعني راضخا للظروف وأن يكون راضخا أمام الرقابة الشديدة التي فرضته عليه السلطة العباسية، بل كان مع المجتمع، بل كان يتواصل مع يعني أتباعه وأنصاره، وبالرغم من تلك الظروف الصعبة الخانقة حقيقة، يقال بأن الإمام الجواد عليه السلام ما ورد عنه في المسائل الاعتقادية في تفسير القرآن الكريم في مختلف أبواب الفقه يبلغ 250 حديث. وطبعا لا ننسى بأن عمر الإمام الجواد عليه السلام أيضا يعني كان له تأثير في يعني هذا الحجم من النشاط، يعني 25 عاما ويستشهد الإمام كما تفضل سماحة الشيخ. وأيضا استطاع الإمام أن يربي 115 أو في بعض الروايات ما يقرب إلى أكثر من 190 شخص كانوا من عدد صحابة الإمام الجواد عليه السلام، ونقلت عنه كرامات صدرت منه عليه السلام، كما أنه تكلم في المهد، كما أنه موضوع طي الأرض وموضوع شفاء المرضى وإجابة دعائه صلوات الله وسلامه عليه. هناك طبعا إذا أردنا أن نتأمل أكثر في سيرة الإمام الجواد عليه السلام، هناك مختلف من الرسالات وكذلك الأعمال التي تم تأليفها بحق الإمام، من كتب، من مقالات، من رسائل جامعية، موسوعات حول الإمام الجواد وعن حياته السياسية وحياته بصورة عامة، حقيقة تكون بالضرورة بالنسبة لنا كشباب وحتى غيرنا، ولكن كشباب نحمل مهمة رسالية في هذا العصر، مسألة جهاد التبيين كما تفضل أيضا سماحة الشيخ، وهذا الجهاد هو جهاد يعني يتحملها كل إنسان. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
تدخلني ربي حر النار. الطفلي يا لطيف إن العبد الضعيف واستنقذني بالآل الأطهار. بالأسماء الحسنى يا ندعوك يا ذا المن والآلاء يا من إليه أحسن الأسماء. يا عدل يا جبار يا متعال يا راحم الأموات والأحياء. حبيب الصابرين إله العالمين انظر لنا يا كاشف الأرزاق. يا جابر الكسير لك نشكو يا بصير بك لدنا يا كبير. يا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق 12 من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في 23 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 12 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، استشهد عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني في مختلف مدن إيران إثر اندلاع المواجهات بين الشعب الإيراني الأعزل وقوات نظام الشاه المقبور، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. وقد تزامن ذلك اليوم مع اجتماع عدد كبير من الطلبة الإيرانيين في جامعة طهران للإعراب عن معارضتهم لنظام الشاه المقبور والمطالبة بعودة الإمام الخميني من باريس. وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد أصدر في ذلك اليوم بياناً دعا فيه الشعب الإيراني للتحلي بالحذر وعدم الاكتراث لبيانات نظام الشاه والاستمرار في الحضور في الشوارع حتى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. في 23 من شهر دي عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني عشر من كانون الثاني يناير عام 1981 ميلادي، استخدم النظام العراقي السابق القنابل الكيماوية ضد القوات الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد وقع القصف الكيماوي غرب مدينة إيلام بغرب البلاد، واستشهد على أثره مجموعة من الجنود الإيرانيين. يذكر أن النظام العراقي السابق قام وبدعم من الغرب والاتحاد السوفيتي بقصف مواقع القوات الإيرانية والمدن الإيرانية والأحياء السكنية مرارا بالقنابل الكيماوية التي استشهد على أثرها قرابة 10,000 شخص وأصيب أكثر من 130,000. وأخيرا، وفي 11 من رجب عام 271 للهجرة، ولد في بغداد الأديب والنحوي أبو بكر محمد المعروف بابن الأنباري. وبعد تلقي ابن الأنباري المقدمات من العلوم الدينية، كرس وقته لجمع الحديث الشريف، وتخرج على يديه مجموعة كبيرة من الأدباء، من أبرز مؤلفاته أدب الكاتب وضمائر القرآن. وتوفي ابن الأنباري في عيد الأضحى عام 328 للهجرة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مع ربي. غافر الذنب للمسيء بعفو، قابل التوب ذا العطاء العميم، مرسل المصطفى البشير إلينا رحمة منه بالكلام القديم. ربنا ربنا إليك أنبنا، فأجرنا من حر نار الجحيم، واكفنا شر ما نخاف بلطف يا عظيما يرجى لكل عظيم. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: هذه القصائد من وحي وإلهامي، وذي القلائد من لحني وأنغامي، رفعتها لرسول الله سيدنا محمد رمز إجلالي وإعظامي. محمد خير خلق الله قاطبة، قضى على الكفر في أعقاب أصنامي. محمد صاحب الفرقان آياته، بلاغة عظمتها غر أحكامي. صلى عليك إلهي دائما أبدا، صلى عليك إلهي دائما أبدا، ما غرد الطير صداحا بأنغامي، وما شدا زهر روض في مرابعنا، وفتح الورد من عطر بأكمامي، وما أقام تقي طول ليلته، وصام في رمضان كل صوامي، وما تعبد في المحراب معتمر، وحج مرتديا أثواب إحرامي. في الفضائل والحكم. الوصايا الذهبية. لا أحد يستطيع إهانتك إلا بمساعدتك. لا تحاول أن تجعل ملابسك أغنى شيء فيك حتى لا تجد نفسك يوماً أرخص مما ترتديه. فاتورة الهاتف هي أبلغ دليل على أن الصمت أوفر بكثير من الكلام. أقدام متعبة وضمير مستريح خير من ضمير متعب وأقدام مستريحة. لا تكن أعجز من هذا الديك الذي يصيح في الأسحار وأنت نائم. ليس من شيء أطيب من اللسان والقلب إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. من كان له من نفسه واعظ كان له من الله عز وجل حافظ.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي. وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع لك يا واسع الرحمة جيت ترحم مناجاتي.
جيتك معترف مذنب خجلت تبدك عني اتناك نادي واتعثري خطواتي. إلهي فقير العطفك بذاتي.
تهت وتحيرت بمري
لغيرك منه ليهديه. أنا الخجلان من ذنبي، عذر مقبول